بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال العلامة حافظ الحكمي في منظومة سلم الوصول: والرابي بن عم خير الرسل عن الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافدي فاسقي، من كان للرسول في مكانه هارون من موسى بلا نكران، لفي نبوة فقد قدمتما يكفي لمن من سوء ظن سلما.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. سبق معنا في المجلس الماضي أن تكلمنا عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ووصلنا عند علي رضي الله عنه، وتدارسنا مقدمة خلافته رضي الله عنهم، ثم تكلم بعد ذلك المصنف رحمه الله عن موقفه من الخوارج والرافضة، فإن علي رضي الله عنه كان من أشد الناس على الرافضة، هم يؤلهوه ويغلون فيه، ولكن هو كان أشد الناس عليهم كما ستأتي المواقف، لا في محاربتهم ولا في قتله من ارتد منهم وألهه، ولا في التوعد لمن تكلم عن أبي بكر رضي الله عنه وعمر، ولا في معاقبة من تكلم عن عائشة رضي الله عنها. هذه من أصول الروافض، وكلها حاربها علي رضي الله عنه، فهو بريء منهم براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، ولكن هؤلاء كذبة يفترون وينسبون له رضي الله عنه، ويدعون الولاية له والمحبة، وهم في الحقيقة أعداؤه. قال رحمه الله: مبيد، أي مدمر كل خارجي، نسبة إلى الخروج من الطاعة، ولكن صار هذا الاسم علما على الحرورية الذين كفروا أهل القبلة والمعاصي. الحرورية نسبة لحروراء، وهذه مدينة من مدن العراق كثروا فيها، وحتى نسبوا لها، هذا أصل التسمية. قال: وحكموا بتخليدهم في النار، يعني أهل المعاصي، أن من عصى الله سبحانه وتعالى ما كان دون الشرك فإنهم لا يكفرون، كما هي عقيدة أهل السنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، فلو كانوا كفارا فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال الله، ولكن لأنهم لم يخرجوا من الإيمان بكله، إنما فسقوا، فإنهم يدخلون في شفاعته صلى الله عليه وسلم. قال: واستحلوا دماءهم وأموالهم، حتى الصحابة من السابقين الأولين من أهل بدر وغيرهم، حتى علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر خباب وأقرانهم رضي الله عنهم. قال: ثم صار هذا الاسم عاما لكل من اتبع مذهبهم الفاسد وسلك طريقتهم الخائبة، وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون. كيف ذلك؟ قال: فمنها أن تكفير المؤمن إن لم يكن كذلك كفر فاعله، كما في الحديث: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وهذا في الصحيحين كما بين المحقق. قال: ومنها أن من أكبر الكبائر التي يكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهم أسرع الناس في ذلك، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. هذه من أكبر الكبائر، ولو طبقنا عليهم مذهبهم لكفروا، أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة. وأعظم أو من أعظم الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: ومنها أن المؤمن وإن عمل المعاصي فهو لا يستحلها، يعني المؤمن إذا فعل المعصية هو لا يراها أنها جائزة له شرعا، إنما يفعلها وهو يعرف أنها ذنب، ولكن لضعف إيمانه، لغلبة شهوته، لغفلته قد يفعلها. قال: وإنما يقع فيها لغلبة نفسه إياه وتسويل شيطانه له، وهو مقر بتحريمها وبما يترتب عليه من الحدود الشرعية فيما ارتكبه، وهم يقتلون النفس التي حرم الله إلا حرم الله قتلها إلا بالحق، ويأخذون الأموال التي حرم الله أخذها إلا بالحق، ويفعلون الأفاعيل القبيحة مستحلين لها. والذي يعمل الكبيرة مستحلا لها أولى بالكفر ممن يعملها مقرا بتحريمها. رأيتم كيف؟ إذن هؤلاء أيضا من هذه الجهة، نسأل الله السلامة والعافية، هم أحق بالكفر ممن يكفرونهم من أهل المعاصي. قال: بل لا مخالف في ذلك، إذ هو تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله عليهم السلام، وإنما توقف الصحابة عن تكفير أهل النهروان لأنهم كانوا يتأولون فحكموا أنهم بغاة، يعني درأوا عنهم التكفير بماذا؟ بالتأويل. درأوا عنهم التكفير أنهم هؤلاء الخوارج ما فعلوا ما فعلوا واستحلوا الدماء إلا عندهم شيء من التأويل، ومن موانع التكفير للمعين أن يكون قد فعل الكبيرة أو الكفرة متأولا، يعني أنه يظن أن هذا هو الصحيح وليس كذلك. طيب، إذن هذه أوجه ذكرها رحمه الله في بيان أن الكفر إن كان يقع عليهم أو لا، وإن كانوا لا يكفرون الخوارج، عامة أهل السنة لا تكفر الخوارج. ثم قال رحمه الله: مارق اسم فاعل من المروق، وهو الخروج من جانب غير مقصود الخروج منه، وسمي الخوارج مارقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تمرق، وفي قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: تمرق مارقة. لذلك سموه ماذا؟ مارقة، أنهم يخرجون من الدين، وليس هنا الخروج الكلي، لو كان خروج كلي كفرهم العلماء قاطبة، إنما مرقوا وخرجوا فيما خالفوا فيه السنة من استحلال الدماء وشق عصا المسلمين والخروج عليهم وغير ذلك من الجرائم. قال رحمه الله: ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين. جعرانة هذه بين الطائف ومكة، هو راجع إلى مكة، وحنين يعني ما حصل له عليه الصلاة والسلام من القتال لأهل الطائف في وقعة حنين. قال: وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس، يوزع العطايا. فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إن لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، يعني الذي يتهمك بعدم العدل، وهذه ردة. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز الحناجر، بمعنى أنهم لا يفقهوه بقلوبهم، فقط يصل عند الحنجرة، وفي بعض الروايات الترقوة، هذه العظمة المعترضة، لا يفقهون ويعقلون بقلوبهم، نسأل الله السلام والعافية. وفي رواية لهذا الحديث عن أبي سعيد في قصة الذهبية قال: فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ ينكر عليه إنكارا شديدا صلى الله عليه وسلم، أن هذا ليس طعن يعني سهل فيه عليه الصلاة والسلام، وقد أمنه الله على الوحي وتبليغه وعلى أن يكون قائما بشريعته عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أدبر ذهب الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله، يرون أنه خالد بن الوليد لأنه تعدى على مقام النبوة واتهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ ثمود. قتل عاد يعني قتل إبادة، كما عاقب الله قوم عاد أبادهم، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام عقوبتهم هؤلاء. لماذا؟ قال العلماء: لأنهم إن لم يقتلوا قتلوا أهل الإسلام، وهكذا ترونه من أيام الحرورية إلى داعش وغيرهم من والقاعدة وغيرهم، هكذا يأتون ويتركون الكفار ويتركون اليهود ويتركون هؤلاء الزنادقة ويتسلطون على بلاد المسلمين، يفجرون المساجد ويستحلون دماءهم ويزعمون أنهم مرتدين وأن البدء بهم أولى، وما جاءوا إلا بالدمار والخراب والفساد لأهل الإسلام. أيضا قال في نفس الحديث في لفظ آخر: فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم. انظر هنا بين الخوارج وبين الصحابة، أفضل البشر، أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لغلوهم ومجاوزتهم للسنة يبالغون في العبادة حتى أنهم يجاوزون عبادة الصحابة، وليس هذا من المدح في شيء، إنما هذا مذموم، لا تغلو في دينكم، فالغلو مذموم، هؤلاء زادوا في العبادة حتى جاوزوا، لذلك كل عبادة ليس عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست بسنة، لأن السنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، هؤلاء جاوزوا. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذه العظمة ترقوة تسمى، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد منه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. العضد يعني ما كان بعد الذراع، ليس لديه يد ولديه مثل الثدي، ثدي المرأة، هذه علامتهم التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. مثل البضعة تدردر يعني تهتز، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. يعني جاء هذا الرجل يريد يبحث عنه علي رضي الله عنه حتى يطمئن أنه قد أصاب ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد بشر الذي يقتل هذا وطائفته من الخوارج. فكان علي رضي الله عنه ينظر، فلما وجد سجد شكرا لله أن وفق لقتال الخوارج. قال وفي حديث آخر قال: سيماهم التحالق، يعني يحلقون رؤوسهم لا يقصرون، يحلقون. فلذلك هذه من سيم الخوارج أنهم ماذا؟ يتعبدون الله بأنهم يحلقون رؤوسهم دائما. قال: هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني أقرب الطائفتين. اختلفوا كما سيأتي من هم أقرب الطائفتين للحق من الذين اختلفوا من المسلمين، الذين قاتلوا الخوارج وقائدهم علي رضي الله عنه. وذكر أحاديث يعني كلها تدور حول هذه القصة. وهذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعد من الصحابة بل هو من المنافقين. لذلك إذا فتشت في كتب الصحابة من ترجم للصحابة الإصابة أو أسد الغابة أو غيرها من الكتب، أو المعاجم، معجم الصحابة لأبي نعيم أو غيرها من الكتب، لا يذكرون هذا الرجل الذي اتهم النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال ابن تيمية رحمه الله أنه كان من المنافقين، قاله في الصارم المسلول، لأن بعض الناس قد استشكل يعني ظن أنه يعني من الصحابة لأنه رأى رسول الله وهو لا يعد من الصحابة. طيب، ثم قال بعد ذلك وهو يصفه عليه الصلاة والسلام: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية. انظر الوصف، وصف دقيق. أحداث الأسنان صغار في السن، شباب، ولذلك الذي يتأثر بسرعة هؤلاء الشباب، عنده سرعة في التأثر، فإن لم يضبط هذا الحماس بالعلم ذهب مع الفرق الباطلة. لا بد أن ينتبه، يكون مع الأكابر، البركة مع أكابركم. دائما تجد الخوارج في كل الدول، كل الأزمنة، تجدهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أحداث الأسنان في أول أعمارهم شبابهم، سفهاء الأحلام. أما عقولهم فهي ليس لديهم عقول متزنة. يقولون من خير قول البرية، انظر كيف يقولون حديث رسول الله خير البرية عليه الصلاة والسلام، ولكن مع قولهم من قول خير البرية فإنهم لا يستدلون بها استدلالا صحيحا، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح صحيح البخاري قال أنهم أنزلوا آيات نزلت في المشركين أو في الكافرين فأنزلوها على المؤمنين، وهكذا فعلوا بالأحاديث. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ليس عندهم فقه فيه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. إذن أجر عظيم لمن يقتل الخوارج. قد وفي الحديث الآخر قال شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى الخوارج. وذكر أيضا رجع وذكر حديث الرجل مخدج اليد، هذا الذي يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وقتله علي رضي الله عنه في معركة النهروان، يعني أنه في عضده هنا مثل ثدي المرأة، أو مودون اليد لولا أن تطروا قال لحدثتكم بما وعد الله تعالى الذين يقاتلونه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقول علي رضي الله عنه، يقول فيهم رجل مخدج إلى آخره، قال لولا أن تطروا يعني تبطروا ترون الأجر الكبير بعد ذلك، يعني تتركوا العبادة لاتكالكم على هذا الأجر العظيم، قال لا حدثكم بما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول الراوي عنه قال إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، وبدأ يصف طبعا هذه الأوصاف التي فيه. وذكر أيضا من الآثار والأحاديث ما تدل على هؤلاء الخوارج المارقين عن الدين. ثم قال بعد ذلك رحمه الله ومبيد كل خب رافضي فاسق. قال الخب الخداع، الخب أو الخب الخداع الخائن، كما جاء عن عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست مخادع ولا المخادع يخدعني، يعني أتفضل له. قال والرافضي، لماذا سمي رافضي؟ نسبة إلى الرفض، وهو الترك بازدراء واستهانة، سموا بذلك لرفضهم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وزعموا أنهما ظلما عليا واغتصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة رضي الله عنها فدك، أرض في منطقة يقال لها فدك، زعموا أنها ورثتها من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الأنبياء لا يورثون، الأنبياء لا يورثون، وذلك وبذلك يحطون عليهما، يعني ينقصون من قدرهما رضي الله عنهما، ثم على عائشة ثم على غيرها من الصحابة، وهم أقسام كثيرة لا كثرهم الله، أعظمهم غلوا وأسوأهم قولا وأخبثهم اعتقادا، بل وأخبث من اليهود والنصارى هم السبئية، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي قبحه الله. لماذا هم هكذا؟ قال: كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الإلهية، لذلك هم أخبث من اليهود والنصارى، كانوا يؤلهون علي رضي الله عنه، كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام، وهم الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وأنكر ذلك عليه ابن عباس، أنكر التحريق ولم ينكر القتل، أنكر ماذا؟ التحريق ولم ينكر القتل، كما في صحيح البخاري والمسند وأبو داود والترمذي والنسائي عن عكرمة رضي الله عنه قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم أو لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إذن القتل متفقين عليه، لكن طريقة القتل هي التي يعني خالف فيها، وجاء أن علي رضي الله عنه لم يكن يعلم بالحديث لا يعذب بالنار إلا خالقها، ورواية هنا لا تعذب بعذاب الله يعني بالنار. قال: حكي عن أبي المظفر الإسفرايني في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي رضي الله عنه طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبئية، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة. عبد الله بن سبأ هذا يهودي وأظهر الإسلام وهو منافق وأبطل الكفر، لماذا؟ حتى يفسد من داخله، عليه من الله ما يستحق. قال: وتفصيل ذلك كيف قتلهم وكيف فعل معهم؟ قال: ما ذكره في الفتح، في فتح الباري، من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما تقولون، قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. قال: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، وإن أطعت الله أثابني إن شاء، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا، يعني هو دعاهم لم ينزل العقوبة عليهم مباشرة. فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر، هذا مولى لعلي رضي الله عنه، فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام. فقال: أدخله. فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، يعني بأشد قتلة، فأبوا إلا ذلك. فأمر علي رضي الله عنه أن يخد لهم الخدود بين المسجد والقصر، بين المسجد الذي يصلي فيه والقصر الذي يسكنه. الخدود ماذا؟ هو الحفرة، يحفر في الأرض ثم يضرم فيها النار ويضع الحطب ويشعلها. قال: وأمر بالحطب أن يطرح في الأخدود ويضرم بالنار، ثم قال لهم: إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبوا أن يرجعوا، أعوذ بالله. فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال: إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا، وحرقهم. قال ابن حجر: إسناده صحيح. قال: ومنهم طائفة، إذن هذه طائفة الروافض، ومنهم طائفة يعتقدون أن لا إله إلا علي، وهم النصيرية. النصيرية، النصيرية هؤلاء هم الذين قال لهم في الشام العلويون، العلويون في الشام هم الذين ماذا؟ هم هؤلاء النصيرية. طيب ما معتقدهم؟ معتقدهم الذي يقوله شاعرهم، قال شاعرهم قبحه الله: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأذرع البطين، يعني علي، ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. يعظمون الثلاث الشخصيات هذه، علي رضي الله عنه، ومحمد عليه الصلاة والسلام، وسلمان الفارسي رضي الله عنه، فيغلون فيهم ويؤلهونهم ويعظمونهم تعظيما مبالغا فيه. قال: ومنهم من يدعي فيه الرسالة وأن جبريل خانها فنزل بها على محمد قاتلهم الله، يقولون أن الروح الأمين الذي سماه الله ماذا؟ الأمين، نزل به الروح الأمين، يزعمون أنه قد خان، بدل أن ينزل على علي بالرسالة نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجبريل كما قال عبد الله بن سلام عدو اليهود من الملائكة، والروافض عدوهم من الملائكة جبريل، فلذلك لهم مشابهة كبيرة مع اليهود، وقد ذكر هذه المشابهة عن السلف اللالكائي رحمه الله في آخر كتابه، في آخر كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر أوجه التشابه بين الرافضة وبين اليهود. قال: ومنهم من يدعي فيه العصمة ويرى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، ويشتمون طلحة والزبير وعائشة، ويرمونها بما رماها به ابن سلول قبحهم الله. ومنهم من يدعي أنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى، وسينزل عيسى كما ينزل، وهم أصحاب الرجعة، يقولون أن علي يرجع في سحابة. طبعاً الإنسان إذا أراد أن يعتقد ما يشاء دون كتاب ولا سنة فإنه سيعتقد الأشياء التي يعني يستقبح اعتقادها، لأنه ما قيد نفسه بالوحي المعصوم، فيعتقد ما يشاء، فيقول هذه الأقوال الخبيثة العظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومنهم من يدعي أنه وصي رسول الله بأمته، وأنه عهد إليه ما لم يعهده إلى غيره، وبلغه ما كتمه الناس، وغير ذلك من فرقهم الضالة وشيعهم الخاطئة. ثم بعد ذلك ختم بالزيدية، الزيدية يقولون أخف الشيعة، أخف طوائف الشيعة، وحينما يقال أخف طوائف الشيعة ليس معنى ذلك أنهم أهل السنة، لأن الزيدية معتزلة في باب الأسماء والصفات والقدر، والمعتزلة معروف ضلالهم الكبير والبعيد، لكن إذا قارنتهم بالروافض الاثنى عشرية وبالنصيرية الباطنية وبالإسماعيلية هم أخفهم. قال: أما الزيدية الذين يدعون أنهم أصحاب زيد بن علي وأتباعه، فهؤلاء لا يشتمون الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشرة، ولكنهم يفضلون علي رضي الله عنه ويقدمونه في الخلافة، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم يسكتون عن عثمان ويحطون على معاوية غفر الله له. والزيدية موجودون في اليمن، الزيدية في هذا الزمان موجودون في اليمن. قال: هذا الذي وقفنا عليه في بعض رسائلهم. الشيخ رحمه الله من منطقة جنوب المملكة في جازان على حدود اليمن، هو مطلع على ما عند الزيدية من ضلالات ومن كتب كتبوا فيها. قال: ثم رأيت في بعضها السكوت عن أبي بكر وعمر، فلا يذكرونهما بخير ولا شر ولا بخلافة ولا غيرها، ثم يحصرون الخلافة في علي رضي الله عنه وذريته، ففرقة تدعي عصمته وأخرى لا تدعي. يعني حتى أن الزيدية هؤلاء منهم من هو غالي، الذين في اليمن أيضا منهم من هو غالي، عنده غلو شديد، ويسمون بالجارودية، وهؤلاء هم الحوثيون. الحوثيون زيود لكن من غلاة الزيود، يسمون الجارودية، هم الحوثيون، وهؤلاء لأنهم قريبون من الرافضة الاثنى عشرية أصبح بينهم ولاء، وعبد الملك الحوثي معهم وأبوه، وأخذوهم إلى فارس هناك وتعلموا الرفض ثم رجعوا وأصبحوا خنجراً في خاصرة الأمة الإسلامية. نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يريحنا منهم. ولكن عامة الزيدية، يعني هذا عند علمائهم، لكن عموم الزيدية ما يعرفون هذه الأشياء. عموم الزيدية يعني اليمنيون الزيود لا يعرفون تفاصيل المعتقد، هم عوام، هم فقط بالاسم يعني زيدية، لكن ما عندهم هذه المعتقدات. كما أن الإباضية شيوخهم عندهم الضلالات الكبرى، لكن عوامهم لو قلت له أن الإباضية عندهم طعن في علي رضي الله عنه وطعن في عثمان رضي الله عنه لما صدقوك أصلا، لأنهم يعني ما يعرفون هذا، لا يعرفون أن عندهم طعن. هذه يعني يتحدث بها خواص هؤلاء، أما العوام فلا يدرون عنها أصلا. قال رحمه الله: والمقصود أنهم فرق كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، وأخفهم بدعة الزيدية. هذا في شأن أهل البيت طهرهم الله تعالى، يعني هذا ما يتعلق بمعاملتهم لآل البيت والصحابة. قال: أما في مسألة الصفات والقرآن والقدر والوعد والوعيد وسائر المعتقدات، فقد دها كل فرقة منهم ما دها غيرهم من الناس، ولكن المشهور من غالبهم، غالب الشيعة، الاعتزال، واعتمادهم كتب العلاف والجبائي، فهؤلاء من المعتزلة وإشباعهم. والزيدية عمدتهم في تفسير القرآن كشاف الزمخشري. الزمخشري هذا أيضا من رؤوس المعتزلة، عنده تفسير اسمه ماذا؟ الكشاف. والزمخشري هذا لديه كتب في اللغة وفي البلاغة وغير ذلك، لذلك راجت كتبه حتى عند أهل السنة لوجود البلاغة عندهم، لذلك لا يطلع عليها إلا العلماء، لأنه كما قال بعض أهل العلم: استخرجنا اعتزاليات الزمخشري بالمناقش. يحاول أن يخفي اعتزاله ويحاول أن يدسه في ثنايا الكلام حتى لا تشعر إلا وأنت قد اعتقدت الاعتزال. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقد شحنه بقول القدرية المعتزلة، وهم أخف وأهون ممن يكفر بكثير من القرآن بالكلية نعوذ بالله، ومحل بسط مقالاتهم، حصل مقالاتهم وفرق ضلالاتهم كتب المقالات. هنا كتب في المقالات يعني في الفرق، ومقالاتهم فيها يعني ما يقولون ويعتقدون، هي التي قد تكلمت بالتفصيل: الملل والنحل للشهرستاني، والفصل الملل والنحل لابن حزم، وغيرها من الكتب، ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري وغيرها. ولكن هذه الكتب غالب من كتب فيها في عقيدته دخل، في عقيدته دخل، يعني ليس عندهم صفاء. قال: هذا وقد قال علي رضي الله عنه في تفضيل أبي بكر وعمر. انظر الآن أقوال علي التي تدك وتهد عقيدة الروافض: ما قدمناه في الصحيح وفي كتاب السنة عن علقمة في خطبة علي رضي الله عنه على منبر الكوفة، على منبر الكوفة: ألا إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم، من قال شيئا من ذلك فهو مفتر، عليه ما على المفتري الكذاب، يعني له عنده ماذا؟ عقوبة الكذاب، يعاقبه عقوبة المفتري. وخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله فيها ما يشاء. هذا كلام علي رضي الله عنه. قال الشيخ حافظ: وهذا الكلام مشهور عنه من طرق لا تحصى، لأنه رضي الله عنه وكرم الله وجهه كان يجهر به ويظهره في المحافل وعلى المنابر ويذم الرافضة كثيرا، وقد جلد من قيل له إنه تكلم في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها، جلده 100، جلد من تكلم في عائشة رضي الله عنها، وكان من أشد الناس على الرافضة وأصطاهم بهم رضي الله عنه. ثم قال: من كان، بمعنى من صار للرسول صلى الله عليه وسلم في مكان، أي في منزلة هارون من موسى عليهما السلام في الاستخلاف، يعني هذه من فضائل علي رضي الله عنه. قال: فموسى استخلف هارون في مدة الميعاد حينما أراد أن يلقى ربه، ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في غزوة تبوك. ففي الصحيحين عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لماذا قال ذلك؟ الرواية الأخرى توضح. لذلك جمع الروايات تظهر لك معنى الواقعة والقصة، فتتجلى لك، يتجلى لك المعنى الكامل للحديث. قال: وفي رواية مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك، غزوة تبوك، واستخلف عليا رضي الله عنه، جعله على من بقي من أهل المدينة، فقال علي رضي الله عنه: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ يعني أنا أريد أجاهد وقاتل أعداء الله، وتجعلني يا رسول الله على الصبيان والنساء، لأنه لا يبقى في المدينة إلا الصبيان والنساء أو من كان ذا عذر من عمل أو عرج أو مرض يعني يعذر به. فكأنه حز في نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرضيه، قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. ثم قال الشيخ رحمه الله: هذا الاستثناء يزيل الإشكال من الرواية الأولى، ويخصص عموم المنزلة بخصوص الأخوة، يعني لا النبوة، إنما ماذا؟ الأخوة. قد قلت لكم أن العلماء أيضا أجابوا عن هذا الحديث وقالوا أن هارون لم يكن نبيا بعد موسى، فإنه مات قبله، فإنه مات قبله، هذا واحد. ثانيا: أن الاستخلاف ليس من خصائص علي رضي الله عنه، بل إنه استخلف النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة لما خرج إلى الغزوات، استخلف علي، واستخلف ابن أم مكتوم، واستخلف غيره، فليس هو خاص بعلي رضي الله عنه. فليس للروافض مستمسك في أنه أولى بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنه، قال: إلا أنه ليس نبي بعدي. قال رحمه الله: ويخص العموم المنزلة بخصوص الأخوة والاستخلاف في أهله فقط لا في النبوة، كمشاركة هارون لموسى فيه، إذ يقول الله تعالى: أشدد به أزري وأشركه في أمري، وقال لهما: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. قال: ولهذا قال في المتن: لا في نبوة لمنزلة هارون من موسى فيها، فلا تتوهم ذلك من اقتصاري على الرواية الأولى، فقد قدمت في فصل النبوة ما يكفي في هذا الباب لمن من سوء ظن بأخيه المسلم سلما، وهو قولي: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. وذكر رحمه الله أيضا يعني عددا من الأحاديث التي تدل على فضله فضل علي رضي الله عنه، منها: لأعطين الرائت غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكان هذا علي رضي الله عنه. ومنها أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال في الصحيح: قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. والحب هنا الحب الشرعي، لا حب الروافض، إنما هو ماذا؟ الحب الشرعي، نحبه وننزله منزلته رضي الله عنه التي أنزله إياها الشرع، فلا نجعل فضله أفضل من عثمان أو عمر أو أبي بكر رضي الله عنه، ولا ننزل من قدره، فهو رابعهم في الخلافة رابعهم في الفضل. وأيضا ذكر: ولما نزلت هذه الآية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، قال: اللهم هؤلاء أهلي. هذا حديث الكساء الذي يردده كثيرا الروافض، يقولون: هؤلاء هم أهل البيت الذين جاءوا في الحديث. طيب الذي جاء في الآية ما ينظرون إليه، الذي هو في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال: والأحاديث في فضله كثيرة جدا، قد تقدم الحديث في الإشارة إلى خلافته في رؤيا الرجل الصالح إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر بعد ذلك استشهاده، قال: وكان رضي الله عنه أيام خلافته على طريق الحق والاستقامة والتمسك بكتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، مجتهداً في جمع شمل الأمة وإطفاء الفتن والتذفيف على أهل البدع، حتى اعتدى على حياته الشقي ابن ملجم، الرحمن بن ملجم الخارجي، قبحه الله وقد فعل، وذلك يوم الجمعة وقت الفجر وهو يقول: الصلاة الصلاة، فمكث يوم الجمعة وليلة السبت، وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشر ليلة بقيت من رمضان سنة 40 عن 63 سنة رضي الله عنه. هكذا هذا الغدر عند الخوارج، أسأل الله السلامة والعافية. هذا الخارجي الغادر عبد الرحمن بن ملجم الخارجي هو الذي قتله، وجاءه في ظلمة الليل، ظلمة الفجر، وقتله وطعنه. وهكذا الغدر هذا والقتل غيلة، هذا معروف عند الخوارج، هم الذي عند أصحاب هذه الأنواع من القتلة خذلهم الله. قال: فكانت مدة خلافته كلها 4 سنين و9 أشهر إلا ليالي، وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع. أنه مات الذي هم أفضل منه، مات أبو بكر، مات عمر، مات عثمان، بقي هو أفضل الناس في وقته رضي الله عنه. قال: وذلك مصداق ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ملكا. قال سفينة: فخذ سنتي أبي بكر وعشر عمر و12 عثمان 6 وست علي رضي الله عنهم أجمعين. وبين هنا أن هذه الأرقام التي ذكرها إنما هي على حذف، قال على حذف الزائد والناقص على السنين من الأشهر على ما جرت به عادات العرب في حذف الكسور، وإلا على التدقيق قد ذكرها رحمه الله عند كل خليفة مدة خلافته رضي الله عنهم أجمعين. قال: وعلى ما قدمنا ضبطه فأيام كل منهم لا تكمل 30 إلا بخلافة الحسن بن علي. الحسن بن علي رضي الله عنه تكمل معه 30 سنة. قال: وهي 6 أشهر، ولكن علي الحسن بن علي رضي الله عنه لم تكمل خلافته، فقد تنازل عن الخلافة، فقد تنازل عن الخلافة، لذلك لا يرى عدد جمع من العلماء أنه من الخلفاء الراشدين المقصودين بالحديث، قالوا لأنه لم تكتمل خلافته، تنازل عنها. قال: وولي عثمان بذلك واجتمع الناس عليه، وكان ذلك العام يسمى عام الجماعة. وكان معاوية وولي عفوا معاوية بذلك واجتمع الناس عليه، وكان ذلك العام سمي عام الجماعة. وكان معاوية رضي الله عنه أول ملوك الإسلام وخيرهم. انظر هنا ماذا يقول رضي الله عنه علي. قال: يهلك في رجلان، مفرط غال ومبغض قال. مفرط يزيد في محبتي محبة غير شرعية حتى يؤلهه ويعظمه تعظيما قبيحا، أو أنه يبغضه ويقليه، يعني يهجره، وهؤلاء هم النواصب. المبغض النواصب والمفرط الغالي هم الروافض، وأهل السنة وسط بين الغالي والجافي، وبين المفرط في حبه والمفرط في بغضه. وقال رضي الله عنه: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتري. وذكر يعني ما يدل على منزلته وفضله رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: فستة المكملون 10 وسائر الصحب الكرام البررة.
نعم. ثم بعد ذلك تكلم عن تكملة 10، وهؤلاء هم أفضل الصحابة 10 المبشرون بالجنة، أفضل الصحابة رضوان الله عليهم. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على الترتيب في الأفضلية والخلافة، ثم بعد ذلك البقية. جمعهم الناظم في قوله: علي والثلاثة وابن عوف وسعد منهم وكذا سعيد، كذاك أبو عبيدة فهو منه، وطلحة والزبير ولا مزيد. هؤلاء 10. لماذا قيل لهم 10 مبشرين مع أن هناك مبشرون آخرون غيرهم؟ لأنهم قد وردوا في حديث واحد فسموا 10 المبشرين، وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قد صنفت فيهم المصنفات الخاصة بهم، وفي ذكر فضائلهم وفي ذكر يعني مكانتهم رضي الله عنهم. قال: فما يليهم في الفضل 6 المكملون 10 المشهود لهم بالجنة، كما في السنن عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه قال أنه كان في المسجد فذكر رجل علي رضي الله عنه، فذكر رجل علي رضي الله عنه فقام سعيد بن زيد، وهو أحد 10 المبشرين سعيد بن زيد، فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول 10 في الجنة، أو 10 في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال: ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ قال: هو سعيد بن زيد، يعني نفسه رضي الله عنه. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة، يعني أنه ذكره بالفضل والخير. قال: وفي الصحيح عن أبي عثمان قال: لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها رسول الله غير طلحة وسعد. ثم ذكر شيئا من فضائلهم أيضا، فضيلة الزبير، قال: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. حواري يعني الصاحب والقريب منه. أيضا ذكر حديث ذكر أيضا ما يدل على فضل الزبير رضي الله عنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال: وجاء في مسلم وفي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، جبل حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. زاد وفي رواية: وسعد بن أبي وقاص. وذكر فضائل سعد رضي الله عنه أيضا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ارمي فداك أبي وأمي. قال علي رضي الله عنه: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي، أنه كان مسددا في رمي القوس في النبل. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه، يعني فداه بهما. قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، يعني أصابهم إصابات شديدة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم أريد أرميه. قال: ليس فيه نصل، هذا السهم ليس فيه الحديد الذي في الأمام، لكن بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حصل؟ قال: فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، يعني من فرحه بأن هذا قد أصيب الذي فعل وفعل بالمسلمين. وذكر أيضا عددا من الأحاديث، منها: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أيضا من العشرة المبشرين رضي الله عنه. وذكر أبو عبيدة عامر بن الجراح أيضا له أحاديث تدل على فضله. ثم بعد أن ذكر هؤلاء العشرة قال: وسائر الصحب بقيتهم الكرام البررة الذين هم خير القرون في هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب، التي نجم فيها النفاق، ثم بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. بعد أن ذكر لك العشرة مبشرين بالجنة بدأ يذكر لك ماذا؟ بقية، البقية من الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذه تفضيلهم ودرجاتهم في الفضل. نعم. ثم جاء على أمهات المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: وأهل بيت المصطفى الأطهار، وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن، أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار.
نعم. قال: وأهل بيته، بيت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى، تقدم معناه يعني من الاصطفاء. المختار قال: اسم مفعول من الاختيار بمعنى التفضيل، وهن زوجاته اللاتي هن أمهات المؤمنين، كما قال الله تعالى فيهن: وأزواجه أمهاتهم. وخيرهن الله تعالى بين إرادة زينة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله، فاخترن الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى فيهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. طيب، أذن ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمنهن خديجة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، قال: أم المؤمنين الصديقة الأولى، أول من آمن من النساء رضي الله عنها، قال: هي التي هي أول من صدقه رضي الله عنه، صدقه صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد، يعني قبل علي وأسامة أو زيد بن رضي الله عنه حب رسول الله، وأبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، قبل كل هؤلاء أول من آمن خديجة رضي الله عنها. قال: وقرأ جبريل عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. القصب يعني من اللؤلؤ، هذا المقصود بالقصب، وليس قصب قصب السكر كما قد يظن البعض، إنما قصب يعني من اللؤلؤ. قال: لا صخب فيه ولا وصب، وما زالت تؤويه وتسكن جأشه وتعاضده بالنفس والمال حتى توفاها الله عز وجل. طبعا وهي أم أولاده، كل أولاده من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية. قال: وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات بأربع عشرة آية تتلى في المحاريب والكتاتيب في كل زمان ومكان، التي كان ينزل الوحي عليه وهو في حجرها وتوفي في حجرها كما سبق بين سحري ونحري. وقد خلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخرة، يعني حينما أراد أن يستاك فطيبته ورطبته بريقها وأعطته إياه ودفن في حجرتها، لأن الأنبياء كما جاء في الحديث يدفنون حيث ماتوا. وكانت من أفقه الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلك، حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن أشياء كثيرة فيجدون منها عندها فيجدون عندها علما أو منه عندها علما، لا سيما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله في الحضر. أقرأها جبريل السلام أيضا كما أقرأه على خديجة في الحضر، يعني خلاف السفر، الحضر يكون عندها في البيت فهي تعرف من حاله رضي الله عنها ما لا يعرفه الناس أو أكثر الناس. وقيل أن خديجة هي أفضل نساء العالمين ورود الأحاديث فيها، وقيل أن عائشة رضي الله عنها أفضل نساء العالمين. وابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام قد جمع بين هذا القول وهذا القول، قال خديجة رضي الله، معنى كلامه أن خديجة رضي الله عنها قد أعانته ووقفت معه في بداية الإسلام فكان لها الفضل في ذلك العظيم وأنجب منها عليه الصلاة والسلام. هذه خديجة وقفت معه في بداية الإسلام وآزرته رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها قد نشرت علمه وحديثه، وكما تعرفون أن عائشة من أكثر الصحابة رواية للأحاديث، أكثر من أكثر الصحابة رواية للأحاديث. ففي أول الأمر كانت خديجة، وفي آخر الأمر وبعده كانت عائشة رضي الله عنهما أو عنهن جميعا. قال ومنهن أمهات المؤمنين أم سلمة ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها، وقد رأت جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية بن خليفة، يعني الكلبي أحد الصحابة. ومنهن زينب أم المؤمنين التي زوجها الله إياها من فوق سبع سماوات، وهي أطولهن يدا لإنفاقها من كسب يدها وأسرعهن لحوقا به، وبسببها نزل الحجاب، يعني أسرع لحوقا به يعني توفيت بعده رضي الله عنها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران، يعني أن نسبها من بني إسرائيل، من نسب هارون بن عمران رسول الله وأخي رسوله موسى الكليم عليهما السلام. وجويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق التي كانت هي السبب في عتق السبي من قبيلتها، وسودة بنت زمعة التي كانت أيضا من أسباب الحجاب، ولما كبرت اختارت نبي الله عز وجل أن تبقى في عصمة نكاحه ووهبت يومها لعائشة تستحقه مع قسمها. النبي عليه الصلاة والسلام كأنها ظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كبرت أنه سيطلقها، فهي من حتى تريد أن تبقى زوجته في الدنيا والآخرة قالت يا رسول الله يومي في القسم بين النساء أجعله لعائشة حتى تبقى زوجة ولا يطلقها عليه الصلاة والسلام. قال وأم حبيبة ذات الهجرتين أيضا، وميمونة بنت الحارث الهلالية التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفير بينهما. وكلهن زوجاته في الدنيا والآخرة، ويدخل أهل بيته في هذه الآية من باب أولى. إذن هنا ذكر خديجة وعائشة وأم سلمة وزينب وصفية وجويرية وسودة وأم حبيبة وميمونة. قال: ويدخل أهل بيته في هذه الآية من باب أولى، بل بنص الحديث، بنص حديث الخمسة الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط، يعني لحاف أو كساء، مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: ويدخل في أهل بيته آله الذين حرمت عليهم الصدقة. الذين حرمت عليهم الصدقة من هم؟ قال: بنو هاشم وبنو عبد المطلب، كما في الصحيح عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن الأرقم رضي الله عنه. زيد بن الأرقم من الأنصار، صحابي، وكان مع علي رضي الله عنه في غزواته. قال: فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغدوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبر سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خما بين مكة والمدينة، يعني في ذاك المكان، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأهل السنة حينما يقرؤون هذا الحديث يعظمون آل بيت رسول الله لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم في هذا الحديث وفي غيره. فقال له حسين، هنا الشاهد، كيف قال بنو هاشم بنو عبد المطلب، هنا يظهر لك الشاهد. قال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، هذه الفئة الأولى، ولكن أهل بيته أو أهل بيته من حرمت الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: كل هؤلاء حرمت الصدقة أو حرم الصدقة؟ قال: نعم. قال: وفي رواية: أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. وفيه: فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال لا، وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر مع الدهر من الدهر، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله، وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده، أو حرموا الصدقة بعده. قال في الصحيح أيضا عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، يعني جزء منه مني، بضعة مني يعني جزء مني. قال وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنته، فأجلسها عن يمينه. هذا فيه إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام لابنته، وفيه أيضا طريقة التعامل مع البنات ومع الأبناء، كيف أنه يلاطف ويذكر الكلام الجميل والجيد، يرحب ببناته وأبنائه. قال: فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا بينه وبينها، فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. قال: فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا؟ ثم تبكين، يعني مستغربين كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخصك بالحديث وتبكين بعد ذلك. قال: وسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قبض، لما مات عليه الصلاة والسلام، سألتها فقالت: إنه كان يحدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت لذلك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت قرب أجله، هذا الذي أبكاه. ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك، قال لها أنه سأموت فبكت وحزنت، ثم قال لها: سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء المؤمنين، فضحكت. وأفضل النسوة عائشة وخديجة وفاطمة ومريم بنت عمران، كما جاء في الأحاديث تفضيل هذه وهذه وهذه وهذه. وقال عن الحسن ابن علي: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وقال أيضا عن الحسن رضي الله عنه: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد حصل ذلك، واجتمعت عليه أو الأمة في عام الجماعة لما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال: ريحانتاي من الدنيا. ثم قال بعد ذلك وذكر يعني بعض الأحاديث في ذلك، قال: وتابعيه، وتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السادة من سادة يسود الأخيار على مراتبهم على الترتيب. قال: والسابقون الأولون، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم من هم؟ التابعون. ولكن لم يطلق الثناء على التابعين لهم كما أطلق الثناء سبحانه على المهاجرين والأنصار، إنما شرط ذلك بماذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان، فالذي يحسن الاتباع يقتدي بهم ويتأسى بهم ويسير على طريقتهم هؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان، أما غيرهم فإنهم ليسوا داخلين في هذا الفضل والثناء. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وفي الحديث الآخر: أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. ونرجو أن نكون منهم، من هؤلاء الذين آمنوا وثبتوا على الإيمان وماتوا على الإيمان، لنكون ممن اتبعهم بإحسان. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وبعد ذلك إن شاء الله المجلس القادم نكمل الباقي بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.